عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل ما بدأناه في اللقاء السابق من إملاء مبحث صغير عن الجهاد. وقلنا أن الجهاد بالقرآن يكون من خلال محورين: المحور الأول رد الشبهات التي تثار حول القرآن من كونه من عند الله، الثاني رد الشبهات التي تثار حول الحقائق التي قررها القرآن من الأخبار أو الأوامر أو النواهي. ومما ينبغي التنبيه عليه وإن كان لا يحتاج إلى تنبيه، حينما نقول الجهاد بالقرآن يدخل في ذلك السنة لزاما، لأن السنة مبينة وموضحة لكثير مما جاء من أحكام القرآن، فكون أننا نقول الجهاد بالقرآن ونترك السنة لم يقل بذلك أحد أبدا، لأنني أحتاج في بيان بعض آيات القرآن إلى السنة النبوية، يعني قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. استدل ابن عباس من هذه الآية على ثبوت عذاب القبر. أبدأ أتكلم به وآتي بالسنة زيادة في الإيضاح وتأكيدا للاستدلال. يبقى استدلال بالقرآن والسنة هذا هو الأصل. كما يقول دائما أهل العلم: فلان نطق بالشهادة، المعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واضح يا أخوانا؟ يبقى بجاهد بالقرآن والسنة من خلال الرد على الشبهات التي تثار حول القرآن والسنة. ودي طبعا الشبهات حول السنة كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يخزي كل من يثير شبهات حول السنة وأن يكبته وأن يجعل كيده في نحره. الأمر الثاني: حقائق قررها القرآن ينبغي أن أجاهد بالقرآن لإثبات هذه الحقائق سواء عقيدة أو أوامر أو نواهي. تكلمنا عن مذهبي أو عن قاعدة الصبر والتقسيم، مظبوط؟ بس ملناها عليكم ولا ملناها؟ ما ملناهاش في المبحث ده؟ بقى كتير ولا قريبة؟ طيب اكتب عندك: مسلك الإيماء والتنبيه. ومن أنواع الجهاد بالقرآن لتقرير ومن أنواع الجهاد والقرآن للرد على الشبهات التي تثار حول الحقائق التي قررها القرآن. ومن الجهاد بالقرآن للرد على الشبهات التي تثار حول الحقائق التي قررها القرآن مسلك الإيماء والتنبيه. مسلك إيه؟ الإيماء والتنبيه. والتنبيه الإيماء والتنبيه. الإيماء أول السطر: ضابط مسلك الإيماء والتنبيه. ضابط مسلك الإيماء والتنبيه أن يقترن بالحكم وصف. أن يقترن بالحكم وصف. لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم، لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم، لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكره معيبا عند العارفين وحشوا في الكلام لا فائدة منه. هذا الثاني وثالث مسلك الإيماء والتنبيه. دي قاعدة يا أخوانا من قواعد الأصوليين في استنباط الأحكام، عبارة عن إيه؟ أن يقترن بالحكم وصف. لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكره وصف. ما هو انت يا شيخ عبد الله الاماكن جنبنا واسعه وانت اعرضت عنه، ما ادري ما السبب. ان يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكره معيبا عند العارفين وحشوا في الكلام لا فائدة فيه، وحشوا في الكلام لا فائدة فيه. كتبتها؟ اسمع منك كده صحيح؟
يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكره معيبا عند العارفين وحشوا في الكلام لا فائدة فيه.
نعم، مثال ذلك قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طبعا الآية دي بيدندن حولها من يشعرون بالإنهزامية من الداخل ويظنون أن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الجهل بمكان، بل الآية عامة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولأمهات ولنساء المسلمين. دليلها إيه؟ مسلك الإيماء والتنبيه. أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن ذلك الوصف تعليلا لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين وحشوا لا في الكلام لا فائدة فيه. وهذا يستحيل أن يوجد في كلام الرب، يستحيل أن يوجد في كلام الرب. واخد بالك؟ اكتب عندك تطبيق المسلك على آية الأحزاب، تطبيق المسلك على آية الأحزاب، على آية الأحزاب اللي هي وإذا سألتموهن متاعا معروفة. الحكم في الآية هو الحجاب عند السؤال وعند الخروج، الحكم في الآية هو الحجاب عند السؤال وعند الخروج، يعني عند سؤال المرأة في مسألة معينة وإذا سألتموهن متاعا يبقى من وراء حجاب. طب ولو خرجنا من باب أولى، يعني قلت أنت مجرد هتكلمها لازم يكون حجاب، طب لو خرجت من باب أولى يكون حجاب. يبقى الحكم هو الحجاب عند السؤال وعند الخروج. اكتب اقترن هذا الحكم بوصف، اقترن هذا الحكم بوصف وهو قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهو قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلو لم يكن طهارة القلب، فلو لم يكن طهارة القلب للطرفين علة للحجاب، فلو لم يكن طهارة القلب للطرفين علة للحجاب لكان ذكره لكان ذكره حشوا ومعيبا عند العقلاء، لكان ذكره حشوا ومعيبا عند العقلاء. وهذا ينزه عنه كلام الله عز وجل، وهذا ينزه عنه كلام الله عز وجل. وعليه فقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن علة لقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب. وعليه فقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن علة لقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب. وعلة الحكم تؤثر في وجوده وعدمه، وعلة الحكم تؤثر في وجوده وعدمه. ومعلوم أن طهارة القلوب وعلة الحكم تؤثر في وجوده وعدمه، ومعلوم أن طهارة القلوب عامة لكل الخلق، وليست خاصة بأحد دون أحد، وليست خاصة بأحد دون أحد. وعليه فالحجاب حكمه عام لعموم علته، وعليه فالحجاب حكمه عام لعموم علته. يبقى الجهاد بالقرآن يا اخواننا بيتم من خلال كم محور؟ محورين. محور الولاء اولا الرد على الشبهات التي تثار ان القرآن ليس من عند الله. الامر الثاني القرآن قرر حقائق اللي هي عقائد واوامر، كل ما قرره القرآن من حقائق واوامر ونواهي تثار حول بعضها شبهات من خلال القرآن والسنة يتم الدفاع والرد على من أثر هذه الشبهات، وهذا هو أعلى درجات الجهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اكتب عندك مثال آخر. الصحابة والطعن فيهم. أولا تعريف الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وآمن به ومات على ذلك، وآمن به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح، وإن تخللته ردة على الصحيح. والمراد بقولنا تخللته ردة أي أنه ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات عليه، فهو صحابي ولا تؤثر ردته على صحبته، فهو صحابي ولا تؤثر ردته على صحبته. تفضل. ولكن ايه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب النوع الثاني من انواع وسائل الجهاد وهو المال. عرفنا الصحابي بس. طب معلش حاضر اكتب عندك. روى الامام احمد عن ابن مسعود بسند صحيح، روى الإمام أحمد عن ابن مسعود بسند صحيح وله حكم الرفع. قال ابن مسعود: نظر الله إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. نعم. أي نعم. اكتب عندك. والمراد بقول ابن مسعود فما رآه المسلمون ثلاثة أقوال معتبرة. القول الأول فما رآه المسلمون أي المجتهدون. القول الثاني فما رآه المسلمون أي الصحابة. القول الثالث فما رآه المسلمون الألف واللام للاستغراق. السلام عليكم. عليكم السلام. عاوز كلمة ما خلص الدرس حاضر يا أخي.
الدرس ده تعبني. الدرس ده تعبني.
لا ما نقدرش نتعب ابنك أبدا. اكتب. قال تعالى ما احنا ذكرنا خلاص الثلاث اقوال خلاص للاستغراق. الألف واللام للاستغراق، أن يشمل، لا أن يشمل جميع المسلمين، أن يشمل جميع المسلمين. أو للسطر قال تعالى في شأن الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى ذكر المهاجرين والأنصار بدون قيد، ذكر المهاجرين والأنصار بدون قيد، وعند ذكر التابعين وضع قيدا وهو أن يتبعوهم بإحسان، وهو أن يتبعوهم بإحسان. والطعم في الصحابة له هدفان: الهدف الأول الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك: أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، فقالوا له أصحاب سوء فهو رجل سوء، فقالوا له أصحاب سوء فهو رجل سوء. الأمر الثاني الطعن في القرآن والسنة، بل هدف من الطعن في الصحابة الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، الهدف الثاني الطعن فين؟ في القرآن والسنة. اكتب. قال أبو زرع الرازي، قال أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الله حق، أن الله حق، والقرآن حق، والجنة حق. ونقل ذلك إلينا الصحابة، ونقل ذلك إلينا الصحابة. يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. واضح يا أخواننا الجزئية ديت؟ يبقى الهدف من الطعن في الصحابة هدفين: أول شيء الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يجرؤ، فيبدأ يقول له أصحاب سوء فهو رجل سوء. لا تسأل عن المرء وسأل عن خليله فإن المرء بخليله يقتر، أو كما قال الشاعر. الأمر الثاني وهو أخطر من الأول أنهم يريدون الطعن في النقل اللي هو القرآن والسنة. كيف؟ عن طريق الطعن في الصحابة. وهذا الذي سأل رجل بعض الروافض، قال: ما السر فأنكم أول ما تعلمون النشأ تعلمونه الطعن في الناقلة، أي في الصحابة؟ قال له: إن ثبت الطعن في الناقلة ثبت الطعن في المنقول. واضح؟ وانتهى الأمر على ذلك. طيب، يبقى بناء على هذا الأمر اللي هو أمر قرره ربنا عز وجل في القرآن وهو عدول الصحابة، يبقى أي إنسان بيتشدق بأن القرآن محفوظ، خد بالك، واخد بالك، وأن القرآن فيه كل شيء وهذا صدق وليس ثم داعي للسنة، ويبدأ يطعن في الصحابة، قل له: لا، أنت كده طعنك في الصحابة يلزم منه طعنك في القرآن الذي تظن أنه إيه؟ الذي تعتقد أنه محفوظ، لأن أنت طعنت في أبي هريرة وأبي بكر وفي ابن الحارث، وطعنت مثلا في ابن مسعود وفلان وفلان وفلان. طب ما هم دوت لنقل القرآن، فكيف تطعن فيهم؟ تطعن فيهم حتى تقول أن البخاري فيه حديث مكذوب؟ لا، مش هو ده الهدف عندك، ده واضحة. الهدف عندك أن تصل إلى الطعن في كتاب الله عز وجل، وإذا وصل الطعن إلى كتاب الله عز وجل خلاص سقط الدين. والسلمة الأولى والحلقة الأولى هي الطعن في صحيح البخاري. إخواننا، احنا بنشدد عليها غاية التجديد، أن أي طعن في أي أحد ثبت في البخاري اعلم أن وراء هذا الأمر أمر آخر وهو الطعن في كتاب الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ الأمر الثاني اللي هو الجهاد بالمال. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ نعم. آه لا لا ليس له شروط تقبل روايته. لا لا تقبل روايته. لا أذكر يا أخي اكتب عندك يا أخي. الجهاد بالمال اللي هو النوع الثاني مما يجاهد به. الجهاد بالمال أولا المراد بالمال كل ما ينتفع به ويدخل فيه الذهب والفضة والأوراق النقدية. وضابط الجهاد بالمال الذي هو مقدم على الجهاد بالنفس إنفاق المال فيه. نعم. وضابط الجهاد بالمال الذي هو مقدم على الجهاد بالنفس. ولا الجهاد بالنفس مقدم ولا نص. كل النصوص الشرعية الواردة بالأمر بالجهاد بالمال وبالنفس قدم المال على النفس ولا نص. ولا يشكل عليك قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ديت مش أي جهاد. لما نتكلم على إيه؟ جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. التقديم والتأخير جاء تقديم المال على النفس قبل في سبيل الله أو تقديم في سبيل الله قبل المال والنفس، ولكن المال في كلها مقدم على النفس. واضح يا مشايخ؟ نعم. أي نعم. أول حاجة قلنا إيه بقى؟ وضابط الجهاد بإيه؟
المال مقدم على النفس
هو إنفاق المال في كل ما يعود على نشر الدين والدفاع عنه، ويدخل في ذلك من باب أولى نشر العلم عن طريق تيسير وسائله والإنفاق على من يتعلم. يا أخوانا من أعظم أوجه البر، عشان كده بقولها لكم بالفم الصريح، أي أخ بسط له ربنا عز وجل في الرزق ووجبت عليه الزكاة خير سبيل نشر العلم. خير سبيل. شوف لك بقى كتب مهما كان مالك كثير، كتاب اللي كان بيشترى بمية بدلوقتي بألف. أي مال عندك زكوات، سبيل كل وحيد هو نشر العلم. معايا مشايخ؟ يبقى عن طريق ايه قلنا؟ والإنفاق على ايه؟ على من يتعلم. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، النوع الثالث الجهاد بالنفس. اول السطر والنفس البشرية يطلق في كتاب الله عز وجل ويراد بها ثلاث معان. المعنى الأول تطلق النفس ويراد بها الروح، مثال ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. المعنى الثاني من إطلاقات النفس في القرآن تطلق النفس ويراد بها القوة المفكرة الواعية في الإنسان، وهي مناط التكليف. القوة المفكرة الواعية في الإنسان وهي مناط التكليف ويراد بها العقل. ها؟ القوة المفكرة الواعية في الإنسان وهي مناط التكليف، أي سبب التكليف، وهي العقل. مثال ذلك قوله تعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. المعنى الثالث: تطلق النفس ويقصد بها، تطلق النفس ويقصد بها الروح والعقل والبدن، الروح والعقل والبدن. مثال ذلك قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والمعنى الأخير هو المراد بالنفس المجاهدة، والمعنى الأخير هو المراد بالنفس المجاهدة. يبقى قوله تعالى: يا أخوانا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ما المراد بالنفس هنا بقى؟ اللي هي الروح والعقل والإيه والبدن. اكتب عندك ملحوظة: دلت الأدلة الشرعية على أن النفس البشرية تحقق فيها وصفان. الوصف الأول أنها وسيلة للجهاد، أنها وسيلة للجهاد، ومنه قوله تعالى: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الوصف الثاني أنها مما يجاهد أي عدو، أنها مما يجاهد أي عدو، أنها مما يجاهد أي من الأعداء. وده من الشيء العجيب بقى، دليل ذلك قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ركزوا في اللي جاء مشايخ: وعليه، فأيهما يقدم؟ وعليه، فأيهما يقدم؟ أجاهد بنفسي أم أجاهدها؟ صح، وعليه، فأيهما يقدم؟ أجاهد بنفسي أم أجاهدها؟ الجواب إيه يا مشايخ؟ أجاهدها الأول. هجاهد بها إزاي وهي عدو؟ واضح يا مشايخ المسألة دي؟ الجواب: أجاهدها أولا. أول السطر: وجهاد النفس أربعة مراتب. اللي احنا بقى عاوزين نطبق بقى، انا عاوز اجاهد بالقرآن، مظبوط كده؟ طيب القرآن ده بنفسه سيجاهد ام بغيره؟ تاني السؤال لعلي مش فاهم. انا القرآن مثلا يعني، وربنا قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، هجاهد بالجلد والورق ولا في حد هيستخدم القرآن للجهاد؟ اللي هو النفس، مظبوط يا اخواننا؟ واحنا قلنا قبل ذلك لن يتمكن المسلم من الجهاد بالقرآن الا اذا صح معتقده، مظبوط، وعنده من اليات الفهم ان يفهم نصوص القرآن. معايا مشايخ؟ يبقى اصبح النفس البشرية حتى استخدمها كوسيلة للجهاد، وهي في نفس الوقت مما يجاهد. يبقى أصبح لزاما علي أن أجاهد نفسي أولا قبل أن أجاهد بها، وإن جاهدت بها قبل أن أجاهدها لا شك أنها وسيلة فاسدة ستخفق، مش نافعة. لما؟ هي أصلا لما جيت أنت تستخدمها كوسيلة للجهاد هي في نفس الوقت عدو، يبقى لابد من تطويعها أولا حتى تنتقل من صفة الأمارة إلى اللوامة ثم إلى المطمئنة، فإذا اطمأنت تتمكن من الجهاد بها. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك بقى: ومجاهدة النفس على أربعة مراتب. يا ريت لأخوانا الله يبارك فيكم يعني ناخد بالنا من المبحث ده ونبدأ نستعين بالله ونطبق. المرتبة الأولى: أن يجاهد نفسه على تعلم العلم النافع وتحصيله وجمعه، أن يجاهد نفسه على تعلم العلم النافع وتحصيله وجمعه وترتيبه وتهذيبه. لا قبل ما أكمل هاي الثاني، يبقى أصبح كده ورجائي أن تقتنع بهذا ولا تلقي بالا لمن يشغب عليك، أنت مع النية الخالصة في جهاد، لا تلتفت لمن يشغب عليك كجماعة التبليغ الضالة وغيرهم من أهل البدع. عندنا أدلة شرعية حكمانة، أنا رجل أجاهد نفسي في طلب العلم، وذي المرتبة الأولى، وهذا كلام محل إجماع بين أهل العلم، أربع مراتب معينة لا يكون العبد مجاهدا لنفسه إلا إذا حقق الأربعة مجتمعة، وعلى قدر الخلل في واحدة منها يكون الخلل في مجاهدة النفس. وأهم شيء أنا وأنت نحقق هذا الأمر. يبقى لما تيجي في درس العلم تسمع تشغيل، تسمع عرقلة، يقابلك شيء، يحول بينك شيء، جاهد نفسك أنت في جهاد. أما أنك تظن أن طلب العلم ميسور، ده في الأوهام، في الأوهام. عارفين الإمام مسلم مات إزاي؟ صاحب الصحيح في حديث قرأوا، فشيخه البخاري قال له في علة، فيه علة، ابحث عنه. قال له ماشي. علة بدأ حط الحديث قدامه وينظر إلى السند وإلى المتن، حدثني فلان عن فلان، ويبدأ يشوف العلة فين. فهو بيقرأ في الحديث زوجته جابت له سلة تمر بلح يأكل فيها، فبدأ يأكل وهو لا يشعر أنه يأكل لانشغاله بإيه؟ بالحديث، حتى مات. متخيلين يا أخوانا ديت؟ أنا أريد منك الله يبارك فيك، لأن المقام لا يتسع، في سير أعلام النبلاء تقف على تراجم العلماء تشوف ما الذي بذلوه حتى حصلوا العلم. وضعنا كده كلنا، وأنا معكم، إحنا بنتدلع، شغلنا ده شغل دلع، رحم بعدها رح، ومع ذلك تكاسل في الطلب، سواء في الطلب أو في الأداء، ولكن إحنا هنعمل نسدد ونقارب. فمسألة إن أنت تكل أو تمل أو يعتريك شيء من ضعف الهم في طلب العلم، افطن، أنت في جهاد، أنت في جهاد. هات لي أنت واحد في المجتمع كله ما جهد نفسه في طلب العلم ويصلح للرد على شبهة واحد، جماعة التبليغ المنحرف، هات أي واحد فيهم يقف أمام أي شبهة تثار، لن يتململ، ده يريد كده، ده ممكن يقع في الشبه. كل ده ليه؟ من عدم مجاهدة النفس أولا قبل أن يجاهد بها ثانيا. مرتبة الأولى يا أخوانا يا طلبة العلم، جاهد نفسك في طلب العلم، أبذل كل ما تستطيع، وحذاري حذاري أن تصغى بأذنك إلى أي مثبط، والتضبيط سيأتيك ليس باللغة الصريح، لا، سيخترع لك مشاكل وعراقيل حتى يثنيك عن طلب العلم. ولعلكم تذكرون في هذا المسجد في البداية قلت لكم يا أخوانا كل أخ منا يحكم أمره في شغله وفي طلبه للعلم. أنا مثلا رجل طلعت معاش في الشغل، مثلا طلعت معاش في أي شغل، وبفضل الله يعطى لك معاش بيكفيني خلاص، لما تنشغل بدنيا زائلة؟ طب ولادك، الذي رزقك سيرزقهم، وما تشغلش نفسك. يبقى أصبح أنا دلوقتي ما عادش ولا شغل، إيه؟ طلب العلم. طيب أنت تعمل وعملك يستغرق كل جهدك، حتى تتمكن أن تكفي من تعول. في مصرنا ما عندنا الشغل كل الأسبوع، فيش الكلام ده مش موجود. طب انت راجل شغال مثلا صنيعي وأعمل حر، احكم أمرك، ما انت لازم تستريح حتى تظل تواصل. يبقى الشاهد من هذا أنا بأحكم أمري في أمر المعاش والتحصيل، وبعد ذلك أحدد يوما لطلب العلم حسب ما يطرأ لك. أما أنه يقل عن يوم في الأسبوع الذي أراه، وده محض رأي، مبدأ باطل مش هتفلح. يبقى أنا حكمت أمري والإضاءة هينسبني مثلا يوم كذا عند أي أخ من إخواننا الدعين إلى الله على المنهج القويم، ما بقيدكش بحد. وأول واحد أقول لك أنت حر اذهب كما تريد، أنا هو لا ألزمك بحضور لي أبدا حسب ما يطرأ لك، وانظر وحرص على ما ينفعك، ولكن حذاري أن تأخذ علما عن مبتدع. يبقى أنا أحكمت أمري هينسبني يومين في الأسبوع، ما فيش مشاكل لا في الشغل ولا في البيت، أمره ميسر، أنا راجل موظف إلى غير ذلك، ومرتبي بيكفيني، بروح مثلا من 8 إلى 2 أو 1:30 بستأذن إلى غير ذلك. خلاص أنت راجل مثلا إمام وخطيب في الأوقاف، معروف شغلتك، معروف من العصر للعشاء في كل مسجد، ومعلق جدول ما وفقته تدي دروس. طيب أنا بقولها لك أهو، وأنا ملزم بهذه الفتوى، تخلف عن الحضور في بعض الأيام لطلب العلم، لأنك تتخلف لتحكم ما نوط إليك من عمل. طب ما أنت كده كده بتتخلف، ما بتروحش وتأمر من يوقع لك. كلمت عن الكلام ده الأسبوع الفاضي في هذا المسجد في مبدأ الإجارة، ولازم يكون لنا موقف. طيب يبقى أنا حكمت أمري على درس. أنا بنبه لأن بعض إخواننا أفاجأ يغيب عني، والله بحزن، وببدأ أقول أكلف بعض إخواننا، يا إخواننا شوفوا أخوكم ماله، يسألوا عنه واجب علينا، سألنا عنه وما وجدنا عنده يعني مرض ولا شيء، خلاص أنت وشأنك، ولكن بيتغير منزلتك في قلوبنا لأن أنت تركتنا. الله، تم أنت لما تتركنا وفلان يتركنا هنضعف كلنا وندفع الثمن غالي. يبقى أنا أحكمت أمري في درسين في الأسبوع. طالما أحكمت أمرك وأتقنته إياك أن تتخلف، تخلفت ضعفت، فين بقى المجاهدة؟ أين المجاهدة؟ أصل ما أصلش، كل ده كلام باطل. عشان كده دايما من الأشياء التي تجعلها ربنا سببا يعني لرفع همتك تقرأ تراجم العلماء، تراجم العلماء في طلب العلم وفي نشر العلم يكاد أن يطيش عقلك. فكل واحد فينا يا أخوانا حسب ما يسره له ربه عز وجل. أما أنك تترك نفسك هكذا، منش فاضي الأولاد، ومين فينا فاضي؟ مين فينا؟ كلنا مشغولون عن آخرنا. ولكن طيب ما احنا بننشغل بدنيا، الدين هو الذي يكفل لنا الحياة الكريمة. ألا انت عندك وسيلة تكفل لك حياة كريمة، تترك الوسيلة وتتعلق بحياة ستزول منك، أي حمق أكبر من هذا؟ زي بالضبط كده واحد مثلا عاوز يحافظ على صحته بيأكل، طب ما تشوف بقى يعني إيه المنابع أو الأماكن التي يأتيك منها المرض، أتاك مرض لن ينفعك أي أكل. نفس الطريقة بالضبط، عمل تجمع المال لأولادك وتربي في أولادك وتبني القصور وتشيد المصانع، طب ما ممكن عدو يأتيك يخترقك يدمر كل شيء. وما حدث في العراق ليس منا ببعيد، مش هذه الحقيقة يا أخواننا؟ عشان كده اللي هو الشقشقة والكلام عن الاقتصاد وكذا وكذا دون إحكام أمر الدين مضيعة للوقت، والله مضيعة للوقت. وإلا انظر إلى المال الذي ينفق في معصية الله، حسبك، إن منعته سيكفيك ويحكم أمرك واقتصادك. ولكن هي دائما كده كما قال ربنا عز وجل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.